إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب، حيث قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا معشر المسلمين، لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنق، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين وتنبيه الغافلين، فهدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفا، ونشر الله به أضواء الحق والنور والهدى كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. البدر جبينه، واليم يمينه، والحنيفية دينه، نصر الحق وأكثر عديده، وهزم الباطل وأبلى جديده، وتمم بمكارم الأخلاق الخصال الحميدة، فكان لبنة التمام وروي القصيدة. سل عنه ياسينا ونونا والضحى إن كنت لم تعرف حقيقة شانه. لقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم أعلام هداية في كل مصعد ومنحدر، فما من خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يردد: أشهد أن محمدا رسول الله. فمع وصايا وفصول من حياة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب، فأنا أولاكم به. إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب، فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنكره أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد، فأنا أبعدكم منه. يا معشر المسلمين، إن الله العظيم أودع في هذا الإنسان عقلاً، ومن عظمة رب العالمين أن جعل هذا العقل في الإنسان، فهو الذي فضل به الإنسان على باقي المخلوقات بهذا العقل والتمييز. هذه الحواس الخمس من الشم والسمع والبصر واللمس إنما هي تدرك المحسوسات، لكن العقل يستدل بما وراء المحسوسات. من خلال هذا العقل تستدل على أنه يوجد صنعة، إذن لا بد من صانع، على أنه يوجد خلق، إذن لا بد من خالق. من خلال هذا العقل تستدل على ما وراء المحسوس. وإذا أردت أن تعرف نعمة الله تعالى في هذا العقل الذي أودعه في الإنسان، اعلم أن كل المصنوعات التي تراها أنت والتي اخترعها الإنسان إنما هي من إنتاج عقله. طار الإنسان في السماء من إنتاج عقل الإنسان، غاص في الماء من إنتاج عقله، ركب وصنع الذرة من إنتاج عقله، صنع القنابل الهيدروجينية من إنتاج عقله. فعظمة عقل الإنسان الذي أودعه الله فيه شيء عظيم في الكون جدا. وهذا العقل حث القرآن أن نستخدمه استخداما صحيحا. أفلا يعقلون؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون؟ إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. كل هذا مدح لهذا العقل الإنساني أن يتفكر وأن يبحر في بحار المعرفة. بل نهى الشرع أن يعتدي الإنسان على عقله، فقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. حرمت الخمر لأن فيها إذهابا للعقل، وكل هذا من باب الحفاظ على هذه المنزلة، منزلة العقل. ولكن كما أن للقوة حدا، للقوة الجسدية حدا، فلسمعك حد محدود، ولبصرك حد محدود، ولقوتك حد محدود كذلك. فأنت لا تبصر ما وراء الجدار، وأنت لا تسمع الأشياء البعيدة عنك. لسمعك حد معين، ولبصرك حد معين، ولقوتك حد معين، وكذلك لعقلك حد معين. فلا يستطيع عقلك أن يدرك الغيبيات، ولذلك بعث الله الأنبياء والرسل، لأن الناس عاجزون أن يدركوا بعقولهم ماذا يحب الله وماذا يكره، ما الذي يرضيه، ما هي أوامره. فبعث الله الأنبياء والرسل حتى يدلوا الخلق على الخالق، وحتى يرشدوا هذه العقول إلى معرفة الله العزيز الحكيم. فللعقل حد، لا ينبغي أن يتجاوز العقل حده، لا ينبغي للعقل أن يرد النقل. لذلك قالوا إذا أردنا الحق بأكمله فالحق دائرة لها أربعة خطوط. الخط الأول النقل الصحيح، الخط الثاني العقل الصريح، الخط الثالث الفطرة السليمة، والخط الرابع الواقع الموضوعي. هذه الأربعة أشياء لو تحققت في أي مجتمع فإن ذاك المجتمع سيصبح مجتمعا متحققا بالحق. أولا النقل الصحيح، ثانيا العقل الصريح. ينبغي للعبد من خلال النقل أن يهتدي إلى ربه، وأن لا يعارض أمر رب العالمين بعقله ولا بتفكيره. إن أول من فعل هذا إبليس. ماذا فعل عندما أمره ربه أن يسجد لآدم؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين. لماذا كفر؟ لماذا أبى؟ جعل يقايس ويستخدم تفكيره في أمر الله تعالى. الله أمره أسجد لآدم، لكن إبليس قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أيهما أفضل، الماء الطين أم النار؟ النار أفضل من الطين، هكذا قال، النار أفضل من الطين. فالأصل أن يسجد هو لي لا أن أسجد أنا له. بدأ يعارض أمر الله برأيه. قال الإمام الشعبي رحمه الله أول من قايس إبليس، أول من قايس إبليس. ولذا يسعى إبليس ويتمنى أن يرجع الناس جميعا من البشر إلى طريقته التفكيرية. فإذا جاء أمر الله، إذا جاءت أوامر الرسل، بدأ الناس يشغلون أفكارهم البالية، يقولون لماذا كذا؟ لماذا أمرنا الله بهذا؟ لماذا نهانا عن هذا؟ لماذا شرع الله كذا؟ لا نريد هذا ونريد هذا. فيبدأ الناس يشغلوا تفكيرهم بالمقايسة بنفس الطريقة الإبليسية. إن إبليس لم يلتفت إلى أن الأمر أمر الله، وأن الذي أمر هو الله، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وأن الأمر متوجه إلى إبليس بالسجود لآدم. فليست العبرة لا بالنار ولا بالطين، العبرة أني أمرتك، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وظهر أناس أيها الإخوة يا معشر المسلمين، ظهر أناس بعد ذلك يريدون أن يعارضوا دين الله وشرع الله والكتاب والسنة بعقولهم. لا أقول هذا يا أيها الإخوة الأفاضل من باب الترف الفكري، أو من باب أني أريد أن أزيدكم شيئا من المعلومات. إننا نستشعر بخطر حقيقي على الأصل الأصيل عندنا، الكتاب والسنة. نستشعر بخطر عظيم. شبابنا الذين يدرسون في الجامعات، الشباب المثقف إذا أخذ درجة البكالوريوس أو الماجستير يظن بعد ذلك أنه يستطيع أن يرد حديثا أو أن يؤول آية كما يريد. ليس الأمر لك يا أيها الأخ الكريم، عقلك محدود، لا بد أن تستنير بنور الوحي. لما نشأ أناس ابتعدوا عن نور الوحي ضلوا من خلال عقولهم. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين السليمة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. سبل الهدى محجوبة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل. فإذا ابتغيت عن الطريق، فإذا ابتعدت عن الطريق تعبدا، فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا سالكا درب الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى بذاك بديلا. فبدأ البعض يعترض على دين الله من خلال تفكيره هو، ولا يعلم أن الدين الذي أنزله هو الله الحكيم العليم القدير اللطيف. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، العليم بأحوال العباد، العليم بما يصلحهم. فبدأ من يقول إن دين الله لا يصلح في هذا الزمان. نقول يا معشر المسلمين، إن الإسلام لا يصلح لأي زمان ومكان، بل يصلح كل زمان ومكان. الإسلام يصلح كل زمان ومكان. جاء أبو العلاء المعري ليعترض برأيه فيقول عن قطع يد السارق، يقول يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. لو أن سارقا سرق ربع دينار، فالله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولو أن رجلا اعتدى على آخر فقطع يده، فدية اليد 500 دينار ذهب. قال سبحان الله كيف هذا؟ قال يد بخمسمئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نستجير بمولانا من النار. هذا تناقض. اليد تقطع، إذا قطعت اعتدي عليها، فديتها 500 دينار ذهب. سرقت ربع دينار ذهب، تقطع حد السرقة. فكيف هذا؟ لماذا هذا الشرع؟ لماذا هذا الدين؟ أهذا يعقل؟ فرد عليه شاعر الإسلام فقال عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. أراد أن يعترض على الدين بتفكيره، أراد أن يعترض على دين الله برأيه. لذا علمنا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقف مع النصوص. جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت ما بالنا نقضي، إذا كنا في حال حيض ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ ما بالنا نقضي الصوم ولا نقد الصلاة. فعائشة رضي الله عنها أجابتها بجواب صحيح سليم ينبغي أن ينشرح له صدور تنشرح له صدورنا. قالت لها: أحرورية أنت؟ إن التفكير يقول الصلاة أعظم من الصوم وأفضل وأعلى درجة، فالمرأة تقضي الصلاة بعد الحيض، تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم لأن الصلاة أعلى درجة. لكن اسمع بماذا أجابت عائشة: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج؟ كنا يأتينا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هكذا تربوا، كنا يأتينا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من مسح أعلاه. إذن الدين بالنقل ابتداء، وإذا جاءك الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم فخذه على الرأس والعين. عرفت التأويل أو لم تعرفه، عرفت المعنى أو لم تعرفه، بل اسأل عن المعنى، فإن العقل الذي هو خلق الله لا يتعارض مع النقل الذي هو شرع الله، فلا يتعارض شرع الله مع خلق الله، فالكل من عند الله والقرآن من عند الله والسنة وحي من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يتناقض هذا مع ذاك. لذلك شدد العلماء في هذه المسألة. من يأتيه حديث ويقول: يا أخي أنا ما استوعبت الحديث، ما استوعبت المعنى، هذا النبي ما قاله، البخاري، لا بخاري ولا مسلم، أنا ما بصدق، النبي ما قال هذا، هذه طريقة صحيحة؟ أهكذا نأخذ ديننا أيها الإخوة؟ فكانت كلمات العلماء شديدة في هذا الباب. قال إبراهيم بن أحمد ابن شاقلة رحمة الله تعالى عليه، قال: من جاءته الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن هناك طعن في السند أو نقص عدالة في الراو أو جرح فيه ورده بعد ذلك، فقد تهجم على رد الإسلام، تهجم على رد الإسلام. قال لما؟ قال: لأن إسلامنا إنما هو نقول. الإسلام كتاب وسنة نقل، أي واحد ما فهم حديث يقول ما بدنا هذا الحديث. قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا سمعت الرجل يطعن في الآثار، الأحاديث يعني، إذا سمعت الرجل يطعن في الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاعلم أنه صاحب هوى مبتدع، واتهمه على الإسلام، واتهمه على الإسلام. قال أبو الطاهر السلفي رحمة الله عليه: كل من رد ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل من رده فقد ضل وغوى، لأن النبي لا ينطق عن الهوى. كل من رد ما صح عن رسول الله فقد ضل وغوى، لأن النبي لا ينطق عن الهوى. يوشك الرجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله تعالى، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ألا تسمعون من عامة الناس، ألا تسمعون في المجالس بتجيب له حديث بيقول لك: اسمع أنا بديش حديث، بدي آية، إذا عندك آية من القرآن بصدق، بس حديث لا، حديث مشكوك فيه يا شيخ، أنا بدي آية من القرآن. من قال لك الحديث مشكوك فيه؟ أين الجهابذة النقاد؟ أين العلماء الأفذاذ؟ أين الذين خدموا دين الله؟ أين الذين حققوا السنة وميزوا الصحيح من الضعيف؟ أين هم؟ أين جهودهم عبر التاريخ التي نفتخر بها بكلمة واحدة تقول لا نريد الحديث؟ من قال لك هذا؟ هذا هو الدين؟ يا معشر المسلمين، أبو قلابة الجرمي رحمه الله ينقل عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، واسمعوا إذا إلى ما قال: قال: إذا حدثت الرجل بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك: دعنا من هذا وهات القرآن،
دعنا من هذا وهات القرآن، أنا أريد آية. إذا حدثت الرجل بالحديث عن رسول الله فقال لك دعنا من هذا وهات القرآن، فاعلم أنه ضال. الذي يقول لا أريد الحديث أعطيني آية من القرآن، هذا ضال. إن هذا المنهج مع مواقع التواصل الاجتماعي ومع الإنترنت ينتشر شيئا فشيئا، لا سيما بين أبنائنا المثقفين، درس في الجامعة، تخرج من الجامعة، فظن أنه يستطيع أن يميز وأن يعرف الصحيح من الضعيف وغير ذلك، بل ويعترض دون أن يسأل. يا أيها الإخوة الكرام، ألا نحترم التخصص في هذا الباب؟ وهي مسألة أصيلة في الدين، ألا نحترم التخصص؟ إنك إذا مرضت لا تذهب إلى مهندس، إنك تذهب إلى طبيب. وإذا أردت أن تبني بيتا لا تذهب إلى طبيب، تذهب إلى مهندس. لما؟ تقول أنا بحترم التخصص. كل واحد أعلم بتخصصه. رب العالمين يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اسأل العلماء، اسأل الفضلاء، اسأل أهل العلم، اسأل الذين نقبوا الكتب. استشكلت عن حديث من الأحاديث لم يفهموا عقلك، لا ينبغي أن ترده، اسأل العلماء ماذا أجاب العلماء عن ذلك، وإلا سيصبح الإسلام كلأ مستباحا عند كل الناس. رده من رد وأجاب من أجاب. النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب هذا من أصحابه. اقتتلت امرأتان كما في الصحيح، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، قال فقتلتها وكانت حاملا فقتلت جنينها، قتلت جنينها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية على العاقلة، على العشيرة، على عشيرة القاتلة، أن الدية على العاقلة، وأن على المرأة غرة عبد أو أمة، يعني أن تعتق عبدا أو أمة لأجل أنها قتلت الجنين، وهذا محل تفصيل عند أهل العلم. فجاء ولي القاتلة فقال يا رسول الله، يا رسول الله، كيف تودي من لا شرب ولا أكل ولا صرخ ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ كيف ندفع الدية لجنين كان في بطن أمه وسقط؟ كيف تودي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فنظر النبي إليه وقال سجع كسجع الكهان، وفي رواية قال إنما أنت من إخوان الكهان، كما في رواية أبي داود إنما أنت من إخوان الكهان. أمثل هذا يرد به الأمر النبوي؟ النبي قضى بذلك أن عليها الدية، فتأتي بعقلك تقول مثل ذلك يطل، وهذا لا شرب ولا أكل، هذا دين الله؟ وكيع رحمه الله كان عند رجل فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشعر، والإشعار في الحج عندما كانوا يسوقون النوقة إلى بيت الله الحرام كانوا يجرحون سنامها فينزل منها الدم، فيعرف الفقراء أن هذه هدي لبيت الله الحرام، هذا هو الإشعار. والنبي قد أشعر، يعني كشط سنام الجمل فسال منه الدم فتجلط هذا الدم. قال فحدث بهذا، فقال رجل قال إبراهيم النخعي إن هذا مثلى، يعني هذا إيذاء للحيوان. قال إبراهيم النخعي إن هذا مثلى. قال وكيع أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا مثلى؟ ما أحق أن تحبس ثم لا تخرج من حبسك حتى تخرج عن قولك. هذا فعل نبينا، هذا قول نبينا، كيف نرده نحن بآرائنا؟ كيف نرده نحن بأقوالنا؟ جاء رجل إلى شريح القاضي رحمه الله كما حدث الشعبي، فقال يا شريح كم دية الأصابع؟ لو أن آخر اعتدى، لو أن رجلا اعتدى على آخر فقطع بعض أصابعه، هناك ديات اسمها دية الأعضاء، كم دية الأصابع؟ فقال شريح عشر عشر، أي في كل إصبع من الأصابع عشر من الإبل، كل إصبع من الأصابع فيه عشر من الإبل. قال فقال الرجل سبحان الله، الإبهام والخنصر سواء؟ الإبهام والخنصر سواء، يعني لو واحد قطع الخنصر دية الخنصر عشرة من الإبل، لو واحد قطع الإبهام ديته 10 من الإبل، مع أن أهمية الإبهام أكثر من الخنصر. قال الإبهام والخنصر سواء، سبحان الله. فقال يا هذا، الأذن واليد ديتهما سواء، نصف الدية. والأذن يغطيها الشعر وتغطيها العمامة، واليد ظاهرة. يا هذا لا تخالف السنة بأقيستك، اتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما دمت على الأثر. هكذا ورد الدين، 10 10. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلم أن فساد العالم يكون من معارضة النقل بالعقل، اعلم أن فساد العالم يكون من معارضة النقل بالعقل، من معارضة النقل بالرأي. فإن الأنبياء والرسل إنما جاءوا ليصرفوا الناس عن آرائهم إلى الوحي، فمن فعل ذلك فقد ضاد ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. إنك لو تأملت أيها الأخ الكريم قصة موسى عليه السلام مع الخضر تجد عجبا. إن في وحي الله الشيء العجيب لا تعرفه أنت، عقلك قاصر عنه. موسى عليه السلام مع الخضر، فيأتي الخضر ليخرق السفينة، ليخرق السفينة، ولكن هذا الخرق فيه مصلحة، ففي الظاهر العقل لا يقبل أن تخرق السفينة. ثم يأتي الخضر بعد ذلك بمجموع الروايات، يأتي الخضر بعد ذلك يمسك غلاما فيدق رأسه بحجر ويقتلع رأسه ويذبحه، غلام، العقل لا يقبل ذلك. قوم جاءوا واستطعموا أهلها، فإذا بهم بخلاء لم يضيفوهما، قال: فإذا به يجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، العقل لا يقبل ذلك ابتداء. وإذا بوحي الله الذي هو نور للعقل ويدل العقل على ربه وعلى مآلات الأمور، علمنا أن خرق السفينة كان خيرا، وأن قتل الغلام كان خيرا، وأن إقامة هذا الجدار كان خيرا. وليقول الخضر بعد ذلك وهو نبي من الأنبياء، قال: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، هذا ليس من عندي، إنما هو بوحي من الله تعالى. فهل يسوغ لنا أن نرد بعض الأشياء الغيبية بحجة أن العلم لم يثبتها؟ إن بعض الناس قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، قال: انظر إلى الأبحاث الحديثة، هل فيها أن الشمس تطلع بين قرني شيطان؟ أين قرنا الشيطان؟ أين قرنا الشيطان؟ اعترض على ذلك، وما علم هذا أن المسألة غيب، بل استهزأ بعضهم بحديث رسول الله إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. فدخل مجلس علم وقد لبس قبقابا، قال: لما هذا مستهزئ؟ فقال مستهزئا: أريد أن أكسر أجنحة الملائكة، أريد أن أكسر أجنحة الملائكة. فدما دخل المجلس ومشى إذا به يموت من لحظته، استهزاء بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاول بعضهم أن ينكر غيبيات نزول عيسى بن مريم، لا نصدقه، الدجال لا نصدقه. ماذا بقي لنا أيها الإخوة من إسلامنا إذا كنا نكذب ونصدق كما نريد نحن؟ أحاديث ثابتة عن رسول الله ينبغي أن تأخذ بها وأن تعمل بها. تسمع إذا أذن المؤذن ولا الشيطان وله ضراط، صدق هذا الحديث وآمن به. إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها، صدق، فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء، صدق هذا الحديث وآمن به. وقل
كما قال أبو بكر رضي الله عنه. وتأملوا إلى منهج أبي بكر الذي ينبغي أن نسير نحن عليه. أبو بكر ذكرت له حادثة الإسراء والمعراج، قال أقال ذلك؟ هل قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال ذلك؟ فقال الكفار نعم، قال أنه أسري به إلى بيت المقدس، عرج به إلى السماء، هكذا يزعم صاحبه. قال أقال ذلك؟ إذن هو قال هذا الكلام؟ قال نعم. قال إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. وهكذا ينبغي أن نعيش مع في التعامل مع السنة. أقال رسول الله ذلك؟ أيها العلماء، أيها المشايخ الأفاضل، أقال النبي هذا الحديث؟ نعم. إن كان قال فقد صدق. فهمناه أو لم نفهم؟ عرفنا التأويل أم لم نعرف؟ إن كان قال فقد صدق. لا ينبغي أن نرد هذا من خلال أيها الإخوة رد الغيبيات. يا معشر المسلمين، لقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قولة عظيمة، قال إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به أهنأه وأتقاه، فظنوا به أهنأه وأتقاه وأهداه. ظن بالحديث، إذا قال لك هذا حديث صحيح ثابت أهناه وأهداه، لأننا في لحظة من اللحظات ينبغي أن نصدق الغيب ولو خالف الظاهر، لو خالف كل المقدمات والقناعات العقلية. تعرفوا متى؟ إذا جاء الدجال آخر الزمان. النبي أخبرنا أن معه نارا ومعه جنة، جنته نار، ناره جنة. إنك من خلال الحسابات الفيزيائية والكيميائية سترى نارا، نارا مشتعلة، سترى نارا مشتعلة. عقلك سيقول والحواس ستثبت هذه نار مشتعلة وفيها خصائص النار، لكن إيمانك بالغيب، لكن تصديقك للخبر سيقول لا، هذه النار المشتعلة جنة. سبحان ربي، من أين لك هذا؟ النبي أخبرني، أنا أصدق الحديث. طب العقل والإثبات أثبت هذا أنه هذه جنة. النبي أخبرني أن هذه النار اللي مع الدجال جنة، فيقتحم النار فيدخل الجنة. صدق الخبر فنجا، والذي لم يصدق الخبر لن ينجو. الظاهر أنه الجنة التي مع الدجال جنة فيها نعيم، وهي نار، وهي نار. وأيضا يوم القيامة ينبغي في الامتحان أن تصدق الخبر. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يحتجون يوم القيامة، أربعة يحتجون يوم القيامة: الأصم، والأحمق، ورجل عاش في فترة، ورجل هرم. يحتجون يوم القيامة، يقول الأصم: يا ربي جاء الإسلام وما أسمع شيئا. ويقول الأحمق: يا ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا، والصبيان يحذفونني بالبعر. ويقول الرجل الهرم: يا ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا. ويقول الرجل الذي عاش في فترة: يا رب ما جاءنا من نذير، ما جاءنا من رسول. قال اسمع الآن، قال فيؤخذ عليهم العهد والميثاق ليطيعنه. يأخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يطيعوه في أرض المحشر، يؤخذ عليهم العهد والميثاق ليطيعنه. قال فيأمرهم أن يذهبوا إلى النار، يأمرهم أن يذهبوا إلى النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن دخلها كانت بردا وسلاما عليها، ومن لم يدخلها ألقي فيها. من دخلها كانت بردا وسلاما عليه، ومن لم يدخلها ألقي فيها. تأمل هذا الحديث وقف عند النص، وعظم النصوص الشرعية، واعلم أنه لا تعارض بين العقل الصريح وبين النقل الصحيح. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع الهم والغم والضيق عن إخواننا المستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، كل إخواننا المستضعفين مؤيدا وناصرا ومعينا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. صب الخير على بلدنا وبلاد المسلمين صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهد ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.